أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموسم كما قدمنا ينبغي أن يلتهم فيه المؤمن والمؤمنة ما يمكنه أن يلتهمه من العطاءات العظيمة، لأنه موسم مبارك، موسم أعد الله عز وجل فيه العقول والنفوس لتلقي كل ما نحن بأمس الحاجة إليه من الموعظة والإرشاد والعلم والوصية، والتي يتوقف أو يتقوم بها إنسانية الإنسان. موضوع حديثنا هو عن عاشوراء وصناعة الوعي. هل من الضروري أن يكون الإنسان من أهل الوعي؟ وما هي حاجة الإنسان إلى الوعي؟ وهل بإمكان الإنسان أن يتخلى عن الوعي؟ من خلال وقوفنا عند محطة تعريف الوعي يتبين لنا أن الوعي صفة وجودية للإنسان وليست صفة حدودية. ماذا نعني بالفرق بين الحدود والوجود؟ الحدود يمكن أن يكون وصفا لما هو كمالي ولما ليس ضروريا من الطول والعرض. حدودك هي هذه الأعضاء التي تعيش معها، يداك، رجلاك، عيناك، أذناك، فتحة منخريك، وجنتاك، شعرك، طولك، عرضك. لكن هذه الأعضاء لو نقص واحد منها منك وجودك يبقى قائم. قد يبتلي الله عز وجل بعض الناس بنقص في أطرافه، ما الذي ينقص منه؟ تنقص منه حدوده لا وجوده، فإنه لا يزال يتكلم عن كونه موجود. أنا قمت، أنا قعدت، أنا نمت، أنا أكلت، أنا صليت. هويته وجوده الإنساني لا يزال محفوظا مع أن بعض هذه الحدود زالت. لكن هناك بعض الأوصاف ليست في نطاق الحدود، والحدود بعضها كمالي وبعضها ضروري، لكن الوجود ما به يتقوم إنسانية الإنسان، بحيث لو افتقدها الإنسان لم يعد إنسانا. من قبيل الوعي، الإنسان إذا افتقد الوعي، القرآن الكريم يتحدث عن بعض هؤلاء يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما الذي افتقده هؤلاء ليصنفوا كالأنعام؟ وأي مرتبة عليا نزل منها هذا الإنسان من عالم التكامل إلى عالم التسافل ليخرج من دائرة الناس وينحط إلى درجة البهائم؟ العلم والعمل والتقوى فهي إذن صفات وجودية وليست صفات حدودية. المناطق ماذا يعرفون الإنسان؟ يقولون الإنسان حيوان ناطق، يعني مكون من ركنين أساسيين، يسمى الأول جنس ويسمى الثاني فصل. الجنس ما به الاشتراك، يعني ما يشترك فيه هذا الكائن الذي نسميه بالإنسان مع غيره من الموجودات. نحن نشترك مع غيرنا في الجسمانية، وفي دائرة أضيق نشترك مع غيرنا في الحيوانية. أنا حيوان والفرس حيوان، يقال هذا حيوان وهذا حيوان. طبعا الحياة المتطورة أكثر من الحياة النباتية، الحياة الحيوانية، هذا حيوان وهذا حيوان.
فكيف نميز الإنسان عن غيره؟ المناطق يتأملون في هذا الوجود، هذا الذي نسميه بالإنسان، وأرادوا أن يتعرفوا على ما هي تلك الخصوصية التي تجعل منه إنسانا خلاف بقية الحيوانات، وجدوا فيه الناطقية، ويقصدون بالناطقية الإدراك وليس النطق التلفظ. فلأن النطق إنما له هذه الأهمية لأنه يعبر ويحكي عن الإدراك، هذه قيمته. المسجلة تنطق هذه الأيام، تنطق، لكن لأنها لا تفكر لا يقال ناطق. الناطق هو ما يختار الإنسان فيه الألفاظ بعد التأمل فيها والتفكير. هذا تعريف. يقولون هل نستطيع أن نفصل في وجود هذا الإنسان بين حيوانيته التي يشترك فيها مع غيره وبين ما يمتاز به عن غيره، وهو يسمون الفصل، يعني ما يفصله عن غيره وهي الناطقية. لو نزعنا الناطقية والإدراك منه لما عد إنسانا، لم تبق فيه إلا حيوانيته. هذه هي القراءة المنطقية. حينما نأتي للقراءة الإسلامية، التفسير الإسلامي لوجود هذا الإنسان، المسألة أعمق. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وأبين أن يحملنها. من الذي حملها؟ وحملها الإنسان. الإنسان من بين كل هذه الموجودات الضخمة، الجبال موجودات ضخمة، حيوانات أخرى موجودات ضخمة، لكنها لم تستطع أن تتحمل الأمانة. ما هي هذه الأمانة؟ تفسيرات عديدة كلها تلتقي في القدرة على التفكير، القدرة على التعبير، التي تنم عن القدرة على الاتصال بالله والانصياع له. هذا هو الفارق الجوهري. فإذا نحن مع حد وجودي لهذا الإنسان، ليست حدود، صفة وجودية. فإذا انتفت هذه الصفة انتفى وجود الإنسانية، مثل الآية التي تتكلم: إن هم إلا كالأنعام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعيب على الإنسان أن يكون همه بطنه، يقول: أأكون كالبهيمة همها علفها. إنسان لو كان كل اهتمامه فيما يأكل وفيما يشرب وفي هذه الشؤون المادية التي ترتبط بجسده، هذا لا يصنف ضمن الناس. يأتي تفسير آخر منه صلوات الله وسلامه عليه: وكلماته، هذه هي الدروس التي تلقاها الإمام الحسين ونشأ في هذه المدرسة. يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أي أن على الإنسان أن لا تكون نظرته قاصرة، فينظر إلى زاوية ويغفل عن زوايا أخرى. زاوية الدنيا وما تمثله في محطات الوجود الإنساني لا تعد إلا شيئا تافها، محطة زمنية قصيرة. بعض العلماء، ولعل لذلك أثر، الله سبحانه وتعالى يذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث بني آدم والناس وحشرهم فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يرسل لعبده الصالح، هذا الإنسان الذي وفقه الله لأن يكون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من ذلك، تأتي إليه الرسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. هذا منتهى الشرف. كيف يحصل الإنسان على هذه الصفة ويحافظ عليها؟ بالوعي. هذه أهمية الوعي، وتعيها أذن واعية. الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء من أجل أن يخاطبهم بهذه الأمانة، ومن أجل أن يستخلفهم على هذه الأرض، ويمتثل أوامره لا ليحقق غايات له، فهو الغني الحميد، وإنما ليحقق غايات لهم هم. إنما كلفنا الله عز وجل لمصلحتنا كل هذه الأوامر والنواهي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فائدتها لكم. أما الله سبحانه وتعالى فلا يأتي إليه النفع من شيء آخر، هو الغني الحميد. فالوعي وحده هو الكفيل بأن يجعل من الإنسان إنسانا، ودون ذلك الصورة صورة إنسان، لكن الجوهر والحقيقة ليست شيئا من ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. والآية التي ذكرناها إن هم إلا كالأنعام تبين هذا المعنى بوضوح. فالوعي ما هو؟ قدمنا أن الوعي هو الحفظ، لكن الحفظ المشوب بالإدراك، يعني الحفظ في الذاكرة فقط أو الإدراك بالعقل، ولا الحفظ هو الاستيعاب والمحافظة والمراعاة لما علم به هذا الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقرن بين خشيته وبين العلم، فيقول عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويفاضل بين العلماء وغير العلماء ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حتى في دائرة المؤمنين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع المؤمن، لكن من بين المؤمنين للعلماء نصيب. العلماء ما المقصود بالعلم هنا؟ العلم هل هو أن يذهب الإنسان لمثل الحوزة العلمية ويحظى بشرف التعلم والتعليم، أو للحوزات ويحظى بشرف التعلم والتعليم؟ هذا أول الطريق، هذه خطوة قد يوفق لها الإنسان مهاجرا إلى الحوزة، مهاجر إلى جامعة، مغترب، وقد يحصل عليها وهو في أحضان أهله وفي وسط أهله. العلم متاح للجميع، ليس المقصود من العلم المعمم ولا المجتهد ولا الفقيه، لأن المقصود ذاك العلم الذي يجعل صاحبه وحامله من أهل تقوى الله ومن أهل خشيته. الحسين صلوات الله وسلامه عليه والذي نحيي ذكراه إنما أفتى بقتله بعض من ينسب إلى أهل العلم. ألم يقولوا سابقا ولاحقا أن الحسين قتل بسيف جده؟ فتوى هذه، هذا حكم قضائي. والذي يتصدى ويتصدر للقضاء من هم؟ في كل الدنيا من يصنفون أنفسهم ضمن العلماء ويستطيعون أن يوردوا آيات وروايات على ما يتخذونه من مواقف، ففي العرف الاجتماعي وسموا العلماء. لكن هؤلاء العلماء مثل ذاك الذي يحمل أسفارا، القرآن يشبهه: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل علم ويحفظ مصطلحات، لكن هذا العلم الذي ظن أنه حمله لم يصنع منه إنسانا، لأنه علم أجوف. فما هو المطلوب إذن؟ سلسلة من الشروط يجب أن تتوفر، أولها في الوعي، أولها العلم. لكن أي علم؟ ليس العلم المحفوظات، الإكثار من حفظ النصوص لا يجعل من الإنسان عالما. أفرق لذلك بين شيئين، نريد احنا نصنع هذا العلم ليتفاعل مع كينونة هذا الإنسان في الداخل. ما الفرق بين الشاعر والناقد؟ اليوم الناقد علم، يعتبرون علم وفن ويعطى له مراتب. يستطيع الناقد أن يطلع على القصيدة فيبين إيجابياتها وسلبياتها، محاسنها ومساوئها. لكن إذا قيل له انظم قصيدة، ليس كل ناقد يستطيع أن يكون ناظما للشعر وشاعرا، لأن الشعر قدرة. هذه القدرة التي استطاع الذي نسميه شاعر أن يتفاعل معها ويتمثلها، هذا يكون شاعر. أما الذي يستطيع أن يميز الشعر لا يصنف ضمن الشعراء، نعطيه صفة ناقد، أما صفة شاعر لم يتمكن. العلم في المصطلح الإسلامي ما هو؟ ليس من يحفظ النصوص، القرآن الكريم يعطينا هذا في الثلاث الآيات. شوف الآيات الثلاث كيف تعمل، تقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أن الله عز وجل يفرق ولا يساوي بين العالم وغير العالم. ثم تأتي الآية الثانية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنها تريد أن تعطي مرتبة ليس للعلم، لخشية الله عز وجل. فيقول إذا أردت أن تكون من أهل خشية الله فعليك بالعلم، فغير العلماء لا يوفقون لخشية الله. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ الإنسان عدو ما جهل. هذه النتيجة الطبيعية المنطقية للجهل هي هذه. الآية الثالثة قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان عند الله عز وجل الذي نفاضل ويفاضل هو سبحانه بين الناس بالأكرمية هي التقوى، والتقوى تعني الشدة في خشية الله، وخشية الله من أين تحصل؟ من العلم. فالعلم الذي لا يجعل الإنسان من أهل خشية الله ومن أهل التقوى، ليس هذا هو العلم المقصود. فالعلم ذاك الذي يجعل من الإنسان من أهل الوعي البصيرة. البصيرة ذاك الانفتاح النفساني أولاً، لكن الذي يجعل الإنسان من أهل القدرة على الحسم في اختيار الصالح على حساب الطالح. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا انحاز إليه فريق من الناس وقد كانوا قلة، وانحاز ضده فريق وقد كانوا كثرة؟ الفرق هو العلم. حينما عرض على أحدهم أن ينصره تردد في نصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقال إليك فرسي فلا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق. هو لم يفهم ما الذي يريده الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين لم يذهب إلى كربلاء وهو يريد أن يقاتل قتالا بطوليا تكون النتيجة فيه محسومة لمصلحته، هو يعلم مسبقا أن النتيجة لن تكون في مصلحته من الناحية العسكرية. ليس وحده كان يعلم بهذا، أم سلمة كانت تعلم، المسلمون كانوا يشيرون إليه في عديد من المتون الروائية التي يرويها الشيعة والسنة معا، كانوا يعرفون الحسين بأنه قتيل كربلاء، ليس سرا يذاع، يعرفون. ولذلك حينما عزم صلوات الله وسلامه عليه على الخروج من المدينة ومن مكة لاحقا متجها إلى كربلاء، تقدم إليه شخصيات عديدة بالنصيحة فيما يزعمون وهم محبون. بعضهم كان صادقا في نصيحته للإمام الحسين عليه السلام ألا يخرج، لأنهم كانوا يعلمون النتيجة الحتمية لهذا الخروج وهي تصفية الحسين من الناحية الجسدية. فذاك الذي أراد أن ينصر الحسين بالفرس أو أراد أن ينصره بسيف أو أراد أن ينصره بشيء من هذا القبيل، يعني أنه لم يكن يعي ما الذي يفعله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو السبب الذي جعل من أنصار الحسين صفوة نخبة من الناس، لأن أولئك كانوا في أعلى درجات الوعي الفهم والاستيعاب ومراعاة هذه المعلومة، أي التضحية من أجل هذه المعلومة ألا تفلت منهم وألا يفلتهم منها، لأن الإنسان قد يستأمن على شيء لا يكون أمينا عليه. أمانة هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل لأولئك ويعطيه لكل من علم مطلوب. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يبقى هذا العلم هو العلم الأصلي، يعني ليس تلك الإشراقة الربانية التي تجعل من العالم عاملا. إذا لم يعطف العالم ذاته على العمل لا يصنف هذا ضمن العلماء، وعلمه هذا قشور، هذا شكل العلم وليس حقيقة العلم. فالشرط الأول للعلم، أو الشرط الأول لأن يكون الإنسان واعيا، أن يكون من أهل العلم. طبعا كيف نجعل من هذا الإنسان عالم؟ هذا سيأتي إن شاء الله لاحقا. زين، العلم ماذا يعني؟ العلم يعني أنك توفق بين ذاتك وبين الواقع الذي هو خارج ذاتك. أنت موجود وتدرك نفسك، لكن خارج ذاتك هناك موجود، هناك واقع، هذا الذي تتواصل معه بعينيك، يعني هذا الذي تراه موجودات أخرى، سواء كان هؤلاء الناس أو أولئك البهائم أو تلك الجمادات أو الأشياء التي ليس بالضرورة تحسها بشيء من حواسك، هناك واقع خارجي. كيف تتواصل مع الواقع الخارجي؟ بهذا الذي نسميه بالعلم. والعلم نوعان: علم نستخدم فيه الحواس، ولذلك الفلاسفة يقولون: من فقد حسا فقد علما. لو أن الله عز وجل ابتلى واحدا من الناس بأن ولد وهو أعمى كفيف البصر، حرمان نعمة من نعم الله عز وجل، إذا حرم منها أحد من الناس لا تستطيع أن تتفاهم مع هذا الذي لم يبصر شيئا في حياته لتتحدث معه عن الألوان أخضر وأحمر، هو لا يعرف الفرق بين الأخضر والأحمر ولا بين الأسود ولا شيء، الذي يتوقف على الإبصار لا يستطيع التعامل معه. وقد يطور هذا الكفيف البصر الذي ولد أكمه، يعني لا يرى لا يعرف، قد يتطور في قدراته ويحاكي ما يقوله الناس، فيصف الأحمر بالأحمر والأسود بالأسود والأبيض بالأبيض وهكذا. فأنت تظن أنه رأى البياض ورأى السواد ورأى الحمرة، والحقيقة سمع ولديه القدرة الفائقة على أن يحكي ما يقوله الناس بدقة فائقة. هذا لا يعني أنه رأى، هو لا يستطيع إذن أن يتواصل مع المبصرات بالبصر لأنه يفقد البصر. ولو أن أحدا حرمه الله عز وجل من السمع لا يستطيع أن يميز الأصوات، الصوت العالي والصوت المنخفض، الصوت الجميل الصوت القبيح، لا يستطيع أن يميز شيئا من ذلك. كذلك أيضا لو أن الله عز وجل ابتلى بعض الناس بأن فقد الحاسة، حاسة اللمس، هذه بلوى، ولذلك الذي يصاب بالشلل يبتلى، قد تحترق بعض أطرافه المشلولة وهو لا يشعر، لأننا إنما نشعر بالاحتراق إذا كانت النار اتصلت بحاسة من حواسنا أو بجزء من بدننا فيه شعور. أما إذا لم يكن فيه شعور قد تتلف هذه أو يتلف هذا العضو وصاحبه لا يشعر. فإذا هذا نوع من العلوم، نتواصل مع العالم الخارجي بالحواس، لكن هناك أشياء تفوق الحواس، وليس الطريق المنطقي والعلمي فيها بأن نسأل عن الحواس فننكره إذا لم نره بأعيننا. لأن هذا ليس مما يرى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ لا تدركه الأبصار. الله سبحانه وتعالى وجود فوق دائرة المادة، لأننا لكي نرى الشيء في سلسلة من الشروط الفلاسفة والفيزيائيون يذكرونها، يجب أن يكون هو مادة، شيء مادي. الشيء الذي ليس مادة لا نرى. نحن الهواء، طبعا الهواء مادة لكن مع ذلك لا نرى. الجدار نرى، والهواء مادة لكننا لا نرى، لأنه إلى جانب مادية الشيء يجب أن يكون له لون. الأشياء التي تفتقد اللون لا نراها. الماء نحن لا نراه، الماء لا لون له، ولذلك لا نراه. أنت ترى ماذا؟ أنت ترى حواف الماء. حواف الماء فيها انعكاسات، فيها صور. صفاء الماء يجعله بمثابة المرآة، فأنت ترى هذه الانعكاسات. ولذلك لو أخذنا قدحا زجاجيا صافيا وملأناه بالماء، وقدحا آخر فرغناه من الماء وأبعدناك قليلا بحيث لا ترى الانعكاسات، لا تستطيع أن تميز أن هذا القدح مملوء ماء والقدح الآخر فارغ من الماء، لا تستطيع التمييز، لأن الانعكاسات لا تستطيع أن تتوصل إليها. هذا شرطان. هناك شرط آخر أيضا. الشرط الآخر أن يكون هناك ضوء ينعكس على هذا الشيء المادي لتراه. في التعبير السابق كانوا يظنون أن الشعاع ينطلق من العين. حقيقة الشعاع لا ينطلق من العين، الشعاع ينزل من الإضاءة، سواء كانت الشمس أو النار أو المصابيح، تنعكس هذه الأشعة على هذا الشيء الجسماني ثم نراها، تنعكس الصورة إلى العين ونراها. إذا توفرت هذه الشروط وشروط أخرى، أحيانا من الشروط البعد، المسافة، ومن العجائب الأشياء، أحيانا طول المسافة يجعلك لا ترى، وأحيانا قرب المسافة لا يجعلك ترى. حصل بعض الأطفال لشدة شوقه أن يرى أبوه أو أمه شيئا ما، طفل صغير يأخذ الشيء ويضعه ملاصقا جدا في عين الأب، يقول له شوف. فالأب ماذا يفعل والأم؟ يزيح هذا، يأخذ بيد الولد يقول له شوية بعد حتى أرى، لأن الشيء إذا قربته إلى عيني لا أرى، لأن ما الذي يصبح؟ هذا الاتصال والتماس المباشر قد يحول النور إلى عتمة، إلى ظلمة، لا يستطيع أن يرى، أو يكون قريبا جدا لا يستطيع أن يميز. فهناك مسافات محددة. فإذا سلسلة من الشروط لا بد أن تتوفر على المرئيات لكي ترى، ولو افتقدناها لا يكون هذا من المرئيات. الآن في تقنيات جديدة، الأشياء الدقيقة جدا نحتاج فيها إلى مجهر إذا كان صغيرا، نحتاج إلى تلسكوب إذا كان بعيدا، لأن نحتاج نقرب. لا قدرة للإنسان في إبصاره العادي أن يرى. الناس لماذا يختلفون في رؤية الهلال مع أن الهلال موجود؟ فلكيون يقولون أن الهلال خرج من دائرة المحاق، يعني من الظلمة، من عالم العتمة في حركته إلى عالم شعاع الشمس، ويقولون له كذا من الدرجة. يخرج الذين اعتاد الناس منهم أنهم يرون الهلال، يرى بعضهم الهلال ولا يراه بعض آخر. ما السبب؟ قدرة الإبصار عند من يرى قد يخطئ وقد يصيب، لكن لنفترض أن هذا الذي ادعى الرؤية فعلا كان مصيبا في الرؤية، ما الذي جعله يرى والطرف الآخر لا يرى؟ قدرة الإبصار عند من رأى عالية، وقدرة الإبصار عند من لم يرى عالية. قد تكون القدرة في عينه، وقد يكون الخلل ليس في العين. لعل نسبة وقدرة الإبصار وقوة الإبصار واحدة، لكن يختلف هذا الشخص عن ذاك الشخص في أن انعكاسات الشعاع على الهلال إذا كانت بنسبة معينة تضعف قدرة الإبصار عند هذا فيما تبقى قدرة الإبصار عند الطرف الآخر، هو واحد يصير عنده عشاء، العشاء اللي لا يرى ليلا، في واحد لا يرى نهارا، نفس الشيء. الشيء يقول إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. زيادة الشعاع تؤثر، قلة الشعاع تؤثر. فإذا نحن نتواصل حتى نحصل على درجة من المعرفة بالشيء والعلم بالشيء، يجب أن تكون عندنا حواس. وإذا لم نكن مباشرة على أقل التقدير نستفيد ممن رأى. والشارع المقدس يقول: ليس كل شيء لا بد أن تراه أنت بعينيك، أو تسمعه بأذنيك، أو تلمسه بيديك. يعطي منزلة رؤية الثقات والمعتمدين مثل رؤيتك المباشرة. فيقول: ليس بالضرورة أن ترى أنت الهلال، إذا رآه غيرك ممن يوثق بدينه وبقدرته اعتبر رؤيته بمثابة رؤيتك. وهذه سنة الطبيعة، سنة الحياة العقلائية. الناس اليوم، ليس كل الناس يشترط إذا أخبرته بشيء يقول لا بد أن أسمع أنا أو لا يكون هذا الشيء موجود. عرف البشر اليوم، وكالة الأنباء ماذا تفعل؟ مراسلون، أعداد محدودة من الناس يطمئن إليهم نتيجة معايير معينة مهنية موضوعية، يقال وكالة الأنباء الفلانية نقلت الخبر، فتتعزز مصداقيته إذا نقله مراسل آخر، تتعزز مصداقيته أكثر إذا نقله مراسل لوكالة أنباء ثالثة، وهكذا تتراكم احتمالات المصداقية إلى درجة أن يتعامل معه الناس كما لو كان حقيقة مسلمة، لأنه لم تجري العادة على أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. فهذا يعني أن نستفيد من معطيات الخارج، هذا الشرط الأول للوعي. فلا يمكن أن نصنع وعيا في ذواتنا دون أن نتعلم، نتعلم بالحسيات وبغير الحسيات، لأن هناك أشياء محسوسة نستفيد من البصر كما مثلنا، والقاعدة في السمع نفس الشيء. الآن في أمواج صوتية، في أمواج قصيرة، وفي أمواج طويلة، وهناك أشياء يمكن أن نسمعها وهناك أشياء لا يمكن أن نسمعها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عنه: سمعوا صوتا قويا فسألوا رسول الله ما الذي حصل؟ قال: هذا واحد من أهل جهنم رمي من 75 سنة، الآن للتو وصل إلى قعر جهنم. مضمون الرواية. زين، نستطيع أن نراه؟ لا نستطيع أن نراه. نحن نكلم الموتى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقي بجثامين المشركين الذين قتلوا في بدر وكانوا 75 من صناديد قريش، أطل برأسه الشريف عليهم في البئر وخطبهم. نحن حظينا بوعد الله عز وجل: لقيتم ما وعدكم الله. مسلمون استغربوا: كيف تكلم موتى؟ أجابهم النبي صلى الله عليه وآله: والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يردون. فالميت يسمع، ولذلك نحن نلقن الميت. أفهمت؟ نلقنه إذا جاءك الملكان. وهذا التلقين ماذا يعني؟ يعني أن هذا الذي مات بنسبة معينة، لكن في نسبة من الحياة لا تزال موجودة عنده، يستطيع أن يتواصل لكن من طرف واحد، هو يسمع، أما نحن فلا نستطيع أن نسمعه. ولعله يرى وإن أغمضنا عينيه، يرى كما تنقل الروايات التي تتحدث عن حالات الموت، يسمع ويرى لكنه لا يستطيع أن يتفاعل. فالمطلوب لكي نكون من أهل الوعي أن نتفاعل مع الخارج والمحيط الذي نعيش فيه، سواء المحيط المحسوس ونستعمل فيه أدوات الحس. فالشيء الذي يرى من الخطأ منهجيا أن نطلب السماع فيه، لأن هذا أدوات التواصل معه، الرؤية. وليس السماع. يعني لو أن أحدا عرض عليك ورقة لكي تراها تقول أنا لا أسمعها، يضحكون عليك يقول هذا مو واعي. لكن أحيانا الذين يتلاعبون بالحقائق قد يستخدمون هذا الأسلوب من أجل المغالطات. فإذا تفاعلنا مع الخارج عن ذاتنا، ولا يمكن أن نكون من أهل الوعي ولا دون أن نتفاعل مع الخارج. لاحظوا ماذا يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. كيف تعلم بزمانك؟ يعني تتفاعل مع هذا الزمان، مع البيئة والمحيط الذي أنت فيه، سواء كان المحيط القريب أو المحيط البعيد المؤثر عليك. وحملنا اليوم ليس كحمل السابقين، يمكن اليوم أنت تتفاعل مع حدث يحصل في منطقة بعيدة جدا لكن يؤثر عليك. ولماذا نتابع الأخبار؟ إحنا في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الاجتماع. بركان يحصل في إيسلندا وفي نيوزيلندا وفي تلك المناطق البعيدة، لكن يربك حركة العالم، كل العالم الاقتصادي، وبالتالي حركة التجارة والذهاب والمجيء والتواصل بين الناس يمر عبر هذه الممرات الجوية. فصحيح أن البركان عندهم لكن يؤثر علينا، تتغير الأسعار، يتغير حركة التواصل، يتغير الاقتصاد. فالعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، هذه مؤشر من مؤشرات الوعي، العلم بالزمان. ولذلك البساطة والسذاجة تنافي ما جاء في هذا الحديث الشريف العالم بزمانه، وتنافي ما جاء في الحديث الشريف أن المؤمن كيس فطن، لعل حدثا بعيدا في منطقة بعيدة نائية، لكن ببصيرتك وبوعيك تعرف أن هناك تأثيرا وتأثرا سيحصل بين هذا الحدث وبين واقعك. هذه نوع من أنواع الوعي. فالمعرفة إذن مطلوب، العلم مطلوب، لا نستطيع أن نستغني عن العلم بوسائله، وهو بحث واسع لعلنا نتعرض له في مرحلة تالية كيف نحصل على العلم. لكن في الإطار العام، لكي يكون الإنسان واعيا عليه أن يكون من أهل العلم. هذا شرط، شرط خارجي، أن يكون خارجي. هناك شرط آخر سأؤجل الحديث عنه، وهو العقل. هذا شيء من الداخل، وأجله إن شاء الله في الليلة الآتية. لكن الإمام الحسين عليه السلام في هذا الصدد ماذا يقول؟ يخاطب أصحابه أو الذين يناديهم بالحركة للخروج معه، يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به. ما الذي استعمل؟ استعمل ألا ترون، والرؤية تعطي معنيين اثنين، معنى المعرفة، المعرفة العامة سواء بعقولكم أو لا. المعنى الأوضح والأكثر مباشرة، وهي أن الفجور والمنكر والواقع السيء الذي كان يعتمده بنو أمية في إدارة شؤون الأمة كان واضحا للعيان، بحيث لم يكن هناك مجال للتحفظ عليه من قبل أحد. ولذلك الإمام لم يقل ألا تسمعون أن الحق لا يعمل به، يقول ألا ترون، يعني من أوضح المصاديق المنكرة التي كانت سائدة في أوساط الناس، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، منسوب الانحراف الذي دفع بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الخروج من المدينة وإعلان رفض هذا الواقع الفاسد كان واضحا. لذلك يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به. فالمطلوب من الإنسان أن يعي بواقعه ليستطيع الحكم عليه بالسلب والإيجاب، بأنه في الاتجاه الصحيح أو ليس في الاتجاه الصحيح. دون ذلك سنخل بفلسفة وجودنا التي أشار إليها الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، ولا نستطيع نحن أن نقرأ الوعي بعيدا عن هذه الفلسفة التي خلق هذا الإنسان من أجلها. ومن ثم فإن أحياء عاشوراء بالنسبة لنا وينبغي للآخرين أن يفهموا ليس أحياء لحدث تاريخي كما يكرر كثير من الناس. تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الواقع أن خروج الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فتح ملف الإصلاح، والذي لا يزال ملفا مفتوحا، لم يغلق هذا الملف، لأن واقع المسلمين ليس كما يريده الله ورسوله. لا تزال أسباب خروج الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قائمة. وأيضا هذا إشكال يثيرونه، لماذا تقولون يا نثارات الحسين؟ والحقيقة هذا نوع من أنواع عدم استيعاب وعدم وعي. هذا نرجع لصناعة الوعي، هذا عدم وعي لأهداف الثورة ولا لطبيعة شعار هذه الثورة. ليس هناك أمة من الأمم فضلا عن مسلمين موحدين يتبعون أهل البيت يرون حرمة التعدي على الناس بالكلمة فضلا عن أن يسفكوا دماء أحد. ليس هناك أحد من قتلة الحسين اليوم حتى تحمل كلمة يا نثارات الحسين أن أحدا سيتوجه إليهم بالانتقام. نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن من أتباع أهل البيت، نعرف الحلال والحرام. بالتالي ألا تكلف نفسك شيئا من التأمل لتتعرف على ما الذي نريده من يا نثارات الحسين؟ نحن نريد من هذا الشعار أن منهج الحسين الذي هو منهج رسول الله يجب أن يسود، وأن أولئك الظالمين والظلم الذي جعلوه شرعة يعمل بها هذا وذاك من الناس هذا الظلم يجب أن يزول، ولا حل للناس ولا علاج إلا بأن يرجعوا للإمام الحسين ولثقافة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي هي من أفضل ما أنعم الله عز وجل علينا به. فحقيقة كل ما لدينا من عاشوراء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعل الله قاتليك، ولعل الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.